جديدة من برنامج أجيال لتسليط الضوء على اكتشاف أول تمثال فرعوني في قلعة فرعون شمال مدينة تورك. سيداتي وسادتي، شهدت بغداد في الآونة الأخيرة زيارات لوفود رفيعة المستوى، لعل من أهمها زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي قبل أسابيع، حيث كان الجانب الاقتصادي حاضرا بقوة في مثل هذه الزيارات. وفي ظل تحسن الأوضاع الأمنية في العراق، يتوقع سياسيون ومراقبون أن يشهد العراق زيارات عديدة لمسؤولين كبار عرب وأجانب، وهما أشار إليه عضو اللجنة الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري. ومن جانبه يرى النائب عدنان الباتشاتي بأن العراق مقبل على انفتاح اقتصادي كبير، ينبغي على الحكومة العراقية أن تتهيأ لمثل هذه التطورات. إلى التفاصيل.
تعددت زيارات المسؤولين العراقيين رفيعي المستوى إلى الدول الصناعية الكبيرة. في الوقت نفسه شهدت بغداد في الآونة الأخيرة زيارات مماثلة لوفود رفيعة المستوى، لعل أهمها زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي قبل أسابيع. وبغض النظر عما تشكله هذه الزيارات من أهمية للعراق في زيادة الانفتاح السياسي عليه، فإن الجانب الاقتصادي كان حاضرا بقوة في مثل هذه الزيارات، بل ويشكل الجانب الأساسي منها. وفي ظل تحسن الأوضاع الأمنية في العراق والتطورات السياسية التي شهدها، يتوقع سياسيون ومراقبون أن يشهد العراق في المرحلة القادمة زيارات أخرى لمسؤولين كبار عرب وأجانب، وهو ما أشار إليه عضو اللجنة الخارجية في مجلس النواب عبد الباري زيباري، الذي طالب الحكومة باستثمار وجود الجاليات العراقية الكبيرة في الخارج لتشجيع المستثمرين للمجيء إلى العراق.
كانت هناك جملة من الزيارات، قد تكون زيارة الرئيس الفرنسي ساركوزي من الزيارات المهمة. نعتقد ستكون هناك زيارات رؤساء أوروبيين جدد إلى العراق، لأن هناك توجه بالانفتاح على العراق، وهناك أفق واسعة للعراق يمكن الاستفادة منها، خاصة في عملية إعادة بناء العراق، إعادة بناء البنية التحتية العراقية، وكذلك الاستفادة من فرص الاستثمار في العراق الجديد. الحكومة العراقية يجب أن تأخذ خطوات اقتصادية وسياسية مع هذه الدول. أنا أعتقد لدينا جاليات عراقية كبيرة في هذه الدول، يمكن الاستفادة من هذه الجاليات أيضا للترويج ولتشجيع المستثمرين الأجانب بالقدوم في العراق وإعادة إعمار، المشاركة في إعادة إعمار العراق. الحكومة العراقية أمامها عمل طويل وعمل شاق، يجب عليها البدء، وأعتقد التركيز على العلاقات الخارجية قوية مهم بالنسبة للمواطن العراقي والدولة العراقية. فعلى الحكومة العراقية اتخاذ خطوات أكثر فعالة تجاه الانفتاح اقتصاديا وسياسيا أمام المجتمع الدولي.
ويرى النائب عدنان الباتشاتي بأن العراق مقبل على انفتاح اقتصادي كبير، ينبغي على الحكومة أن تتهيأ لمثل هذه التطورات.
في انفتاح ما في شك يعني، والعراق مثل ما تعرفين في إمكانيات اقتصادية ضخمة، وهناك الكثير من الدول التي ترغب في أن يكون لها علاقات اقتصادية مثمرة مع العراق.
يعني كيف يمكن للحكومة العراقية أن تستثمر مثل هذا الانفتاح؟
والله الحكومة العراقية يعني من واجبها أن تلعب دور أكثر نشاطا في المجتمع الدولي، وهذا في مصلحة العراق، والعراق الآن في طريق الاستقرار، والتجربة الديمقراطية بدت تتكرس في المجتمع العراقي.
ويتساءل الخبير الاقتصادي حسام الساموك عن نتائج الزيارات المتعددة التي قام بها المسؤولون العراقيون وتمخضت عن توقيع اتفاقات اقتصادية عديدة.
إنما شهده العراق من لقاءات على صعيد زيارة مسؤولين ألمان وفرنسيين للعراق، توجت بزيارة الرئيس ساركوزي، ثم زيارات المسؤولين العراقيين وأبرزها زيارة رئيس الوزراء قبل أشهر إلى ألمانيا، يعتبر تحول نوعي في لهف العراقيين لأن يديروا عجلة الإنتاج بفعل تمكين العلاقات وتفعيل برامج الاستثمار المنتظر. لكن الواقع نحن لحد الآن كان على الجهات الحكومية أن تستثمر تلك الفترة لتبرز ما تحقق فعلا كنتائج لتلك الزيارات. الزيارات كلها أثمرت عن اتفاقيات، عن أوراق تفاهم، لكن أين تجسد ذلك عمليا؟ ماذا تحقق على أرض الواقع؟
إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تسلم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي رسالة من البروفيسور تيسير عبد الجبار الآلوسي رئيس جامعة إبن رشد ومقرها هولندا بشأن ضرورة افتتاح دائرة للتعليم الإلكتروني في إطار خطة استراتيجية لتطوير التعليم العالي في العراق والتواصل مع أساتذتي وعلماء العراق في المهجر. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي التقى البروفيسور الآلوسي للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الآلوسي، رسالتكم للسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي تشدد على افتتاح دائرة للتعليم الإلكتروني والاعتراف به ومعادلة شهادات جامعاته، يا ترى ما هي أهمية ذلك من منطلق تطوير التعليم في العراق؟
أود أن أشير إلى أن معادة الأمور الأدق علميا تجري من دون الكمبيوتر والإنترنت، ومن الأحرى أن يكون التعليم العالي مرتبط بهذا الأمر الجوهري. وقد ولدت جامعات مهمة عالميا أيضا تعتمد بالتعليم الإلكتروني بالأساس عليه، فإن الخطط الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي في العراق لابد أن تنحو هذا المنحى لتأسيس دائرة للتعليم الإلكتروني ليكون جوهر تأثيرها في تقديم الدراسات، اعتماد الخطط المناسبة في إطار تطبيقات هذه الاستراتيجية. فضل عن ذلك لابد من التأكيد على أنه مثل هذه الدائرة هي في الحقيقة قادرة على وضع التصورات المناسبة لاختزال الكلى في استخدام نظم التعليم لكي تعطي الوسائل والأدوات التي يمكن بوساطتها أن ينقل التعليم الإلكتروني إلى العراق بطريقة متدرجة وبطريقة منتظمة ومناسبة لأوضاع وحاجات الجامعة العراقية والتعليم العالي بشكل عام والبحث العلمي هناك.
نعم، لقد شددتم في رسالتكم على نهوض أساتذة العراق في منفاهم بالتعليم الإلكتروني وترسيخ التواصل مع الطلبة كما هو الحال في كبريات الجامعات العالمية. هل لدائرة التعليم الإلكتروني في وزارة التعليم العالي ببغداد شأن أو تواصل مع هؤلاء الأساتذة الأكاديميين والعلماء؟
بالضبط، أن هذه من أبرز المهام التي ستكون دائرة للتعليم الإلكتروني في وزارة التعليم العالي هو عدد من النقاط الحيوية المهمة. هذه الدائرة يمكن أن تضبط تلك اللوائح وتتابع إجراءات تنفيذها والالتزام بها من قبل هذه الجامعات، وأيضا مثل هذه الدائرة ستكون ممهدة لقضية معادلة الشهادات ولقضية متابعة مخرجات هذه جامعات التعليم الإلكتروني بتأكيد على حقوق وفرص الخريجين من هذه الجامعات في الوسط العراقي. نتابع الأمر عمليا وميدانيا بالتأسيس لمثل هذه الدائرة التي نأمل لمعالي وزير التعليم والجهات المختصة داخل الوزارة أن تلتفت إليها التفاتا جدية وعملية، ونثق بأنهم سيتجهون إلى هذا بعد أن عقدت مؤتمرات داخل الوطن في بغداد بهذا الشأن.
البروفيسور تيسير عبد الجبار الآلوسي رئيس جامعة ابن رشد ومقرها هولندا، نشكر لكم هذا الحوار.
أهلا ومرحبا بكم وشكرا لهذه التغطية الطيبة.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
سلم لي على السير حبيبي الغالب والقلب الحنوني، إذا عن ما سألوني وين ما وين بجيت وجاوبت دمعة عيوني.
الليالي يسلم سلم لي على الزين حبيب الغالي والقلب الحنوني إذا عنا سألوني وين ما وين بجيت وجاوبت دمعة عيوني فيهن يحتفظ تذكار مني ألا يا ليل كل دموع ذلي فيهن يحتفظ تذكار مني وإن العالم على اسمها يحسدوني حبيب الغالي والقلب الحنون يلا
ألا يا ليل سلمي على السيف حبيب الغالي
حرام بيوم تخفى عيوني وتنام وساهر وانحرم حتى من الأحلام حرام بيوم تخفى عيوني وتنام وساهر وانحرم حتى من الأحلام ألا يا ليل فرشتي لحالي وقلت قد فسان بي الليالي ألا يا ليل فرشتي لحالي وقلت قد فسان بي الليالي واقرب ناس لي ما يرحموني حبيب الغالي والقلب الحنوني ألا
يا ليل سلمي على الزين حبيب الغالي والقلب الحنوني
حنوني
إذا عن تسألوني وين ما وين جيت وجاوبت دمعة عيوني
ليالي البلا بهيدا وياه حبيبي ما يعرف الحسرة ولا ليالي البلا بهيدا وياه حبيبي ما يعرف الحسرة ولا رقيق وما شفيت مثله بحياتي حنين وقلبه يشبه كل صفاتي رقيق وما شفيت مثله بحياتي حنين وقلبه يشبه كل صفاتي بنشوف الحلو لا تحرموني حبيب الغالي والقلب الحنون قولوا
يا ليل سلمي على الزين
على الزين
حبيب الغالي والقلب الحنوني إذا عاد تسألوني وين ما وين جيت وجاوبت دمعة عيوني
هلا يا ليل كل دموع ذني فيهن يحتفظ تذكار مني هلا يا ليل كل دموع ذني فيهن يحتفظ تذكار مني وانا العالم على اسمها يحسدوني حبيب الغالي والقلب الحنوني هلا يا ليل سلم لي على الزين حبيب الغالي والقلب الحنوني اذا عنا سالوني وين ما وين جيت وجاوبت دمعة عيوني
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين
سعدت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم نسلط فيها الضوء على موضوع اكتشافي أولي تمثال فرعوني في منطقة قلعة فرعون شمال مدينة تهوك، والعلاقات التي كانت تربط بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر. اكتشاف تمثال صغير يعود لأحد فراعنة مصر في قلعة فرعون عند جليد هوك الواقع شمال مدينة تهوك بمسافة 460 كيلومتر شمال بغداد. أثار هذا الاكتشاف العديد من التساؤلات لدى المعنيين والمختصين في علوم الآثار والتاريخ في داخل العراق وخارجه، حيث أنه يعد أول تمثال فرعوني يكتشف في هذه المنطقة ويعود إلى الفرعون المصري توت عنخ آمون، وهو من الأسرة الثامنة عشرة التي حكمت مصر في الفترة ما بين 1333 إلى 1324 قبل الميلاد. وتشير المصادر التاريخية أنه كانت هناك علاقات قوية تربط ما بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر، حيث اكتشفت أدلة تاريخية في منطقة تل العمارنة في مصر تثبت هذه العلاقة. مراسلنا في تهوك عبد الخالق سلطان عدى تحقيقا حول هذا الموضوع، ويرافقنا أيضا مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب في رصد آراء لمختصين في الآثار الفرعونية حول هذا الاكتشاف الذي يؤكد وجود علاقات ثقافية ومصاهرة بين الحضارتين الميتانية في شمال العراق والفرعونية في مصر. يحدثنا أولا مدير آثار تهوك الدكتور حسن أحمد قاسم.
تمكنا من العثور على هذا التمثال الذي يعود إلى الفرعون المصري توت عنخ آمون. جدير بالذكر أن في سنة حكم هذا الفرعون هو 1333 إلى 1324 قبل الميلاد.
قاسم أشار إلى أن علاقات قوية كانت تربط ما بين الدولة الميتانية وفراعنة مصر، وبحسب قوله فقد اكتشفت أدلة في مصر تثبت هذه العلاقة.
وجدير بالذكر أن الأسرة الثامن عشر لفراعنة مصر كان لهم علاقات خارجية قوية مع الدولة الميتانية التي كانت تحكم في هذه المنطقة، وأيضا هناك إشارات إلى هذا الشيء، حيث أن المكان الذي عثر عليه يدعى كلا فرعوني، وهذه التسمية يبدو أن كان لها أساس، وفعلا تمكنا من العثور على هذا التمثال.
يعني هل هناك بقايا لتواجد الآثار الفرعونية في المنطقة أو سلطتهم أو هيمنتهم أو وصولهم إلى هذه المناطق؟
طبعا هناك أدلة تثبت ذلك، عثر عليها في مصر في موقع تل العمارنة، حيث اكتشف هناك العديد من الرسائل التي تعود إلى الملوك الميتانيين وعلاقاتهم بمصر.
من جانبه أكد ريبر جعفر أستاذ التاريخ القديم في كلية الآداب قسم التاريخ بجامعة دهوك أنه بحسب الوثائق التاريخية التي اكتشفت في مصر فإن هنالك علاقات مصاهرة بين الدولة الميتانية والأسرة الثامنة عشر لفراعنة مصر، حيث تزوج أمن حتب الثالث من إحدى أميرات الدولة الميتانية وكانت تدعى نفرتيتي، أي المرأة الجميلة، والتي تزوجها الفرعون أخناتون أيضا.
جيدة علاقة صداقة ومصاهرة والود. عندما تسلم الحكم الميتاني الملك الميتاني تشراطة الثاني الذي زوج ابنته جيلو خيبا والتي تسمى بالمصرية نفرتيتي ومعناها المرأة الجميلة من الفرعون المصري أمن حوتب الثالث، وبعد وفاة أمن حوتب الثالث تولى سلطة الفراعنة ابنه أمن حوتب الرابع أو ما يسمى بأخناتون بعد أن قام بثورة دينية، وهذا أخناتون هو تزوج من زوجة أبيه المدعوة نفرتيتي. وبعد فترة الأخناتون كانت أخناتون قام بثورة دينية وأصبح منشغلا بهذه الثورة الدينية، فأهملت العلاقات مع الميتانيين، وبعد هذه الفترة لم نسمع عن العلاقات الميتانية والمصرية أي شيء بسبب ضعف الدولة المصرية وانشغاله بالثورة الدينية. وكذلك الميتانيين بعد أن ظهر في المسرح السياسي الدولة الآشورية الذي قضت على الدولة الميتانية، وكذلك الحيثيين الذين سيطروا على الكثير من مناطق الميتانيين.
وبحسب قوله فإن الدولة الميتانية كانت تحكم في منطقة شمال العراق في تلك الفترة، وكانوا يطلبون الكثير من الهدايا والذهب من فراعنة مصر، وبرأيه فإنه ربما جاء هذا التمثال كهدية من مصر.
وكان الكثير من الملوك الميتانيين يطلبون من فراعنة مصر الكنوز، كنوز الذهب، وربما كان من أحد هذه الهدايا وتمثال فرعون المصري توت عنخ آمون. ولكن لا ننسى بأن الميتانيين أيضا كانوا قد أرسلوا الكثير من الأشياء إلى الفراعنة المصريين، من بينها تم العثور في تل العمارنة على تمثال أحد آلهة الميتانيين المسمى شاوشكا، الذي أرسله الملك الميتاني تشراطة الثاني إلى فرعون المصري بعد أن سمع بمرضه لعله يؤدي إلى شفائه.
وقد استقبل المواطنون نبأ اكتشاف هذا التمثال بمشاعر متباينة، فمنهم من يرى أن اكتشاف هذا التمثال في هذه المنطقة ليس بشيء الغريب، لأن العراق طوال فترة تاريخه ضم حضارات عريقة، إضافة إلى اكتشاف آثار إنسان النياندرتال القديم فيها. الأديب عبد الكريم زيباري فإنه يرى أن عملية اكتشاف هذا التمثال كانت عملية ملتبسة، لأنه لم يتم كشف التمثال عن طريق التنقيب.
توت عنخ آمون الذي التمثال اكتشف في دهوك، في الحقيقة أن عملية الاكتشاف كانت ملتبسة، لأن التمثال صغير جدا، حجمه 4 سنتيمتر، وهذا التمثال سهل الحمل إذا ادعينا بأنه قد نقل من ذلك التاريخ، ولا أحد يعلم سنة نقله، لأن المكتشفين لم يكونوا في حملة تنقيب أثرية استنادا إلى معلومات تاريخية، لكن الناس بسطاء ربما هم الذين اكتشفوا هذا التمثال وسلموه إلى دائرة الآثار.
وهو يرى أن هذا التمثال ربما يعود إلى الفرعون أخناتون وليس توت عنخ آمون.
أنا أعتقد بأن هذا التمثال ليس من المؤكد بأنه لتوت عنخ آمون أو لإخناتون، فربما كان لإخناتون، لأن توت عنخ آمون حين جلس على العرش نكل بجميع الآثار والفنون التي طيلت 17 سنة قام بالإشراف عليها وبنائها إخناتون، لأنها تمثل عبادة الإله الواحد الإله رع الذي هو قرص الشمس، فقام بإزالة جميع هذه الآثار، فلربما هذه الإزالة أوصلت هذا التمثال إلى أحد المناطق في كردستان العراق.
دعا إلى ضرورة مجيء لجنة مختصة بتاريخ مصر لمعاينة التمثال وتحديد فترته الزمنية.
يجب أن تحضر لجنة مختصة بتاريخ مصر القديمة، وخاصة الفراعنة الأسرة 18 التي حكمت في القرن 14 قبل الميلاد إلى المنطقة، وتعاين التمثال وتاريخ وتحدد التاريخ الذي قد يعود إليه هذا الملك، ومن ثم تبدأ قد تبدأ دراسات أخرى بأنه قد يوجد هناك علاقة أو كذا أو شيء من هذا القبيل.
سيداتي وسادتي، جاء الكشف عن تمثال للفرعون المصري توت عنخ آمون في منطقة قلعة فرعون على بعد نحو 1.1 كيلومتر شمال دهوك، ليدشن مرحلة جديدة من البحث العلمي والتعاون بين علماء الآثار في كل من مصر والعراق. وقد أثار جدلا وضجة على المستويين الإقليمي والعالمي، لأنه يمثل تحولا في رصد التاريخ الفرعوني الذي جاوز 7000 عام من عمر البشرية. مراسلنا في القاهرة أحمد رجب تابع لنا هذا الموضوع، والتقى أولا برئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور محمد عبد المقصود، كما ضمن تحقيقه مقطوعة فرعونية للموسيقار المصري رضا بدير، الذي استطاع صناعة ناي يحاكي الناي المصري الفرعوني والأبعاد الموسيقية المحفوظة في المتحف المصري. وشاركه في محاكاة الموسيقى الفرعونية عازفة الهارب الإنجليزية إيفان تواب. لنستمع أولا إلى رأي رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور عبد المقصود في الاكتشاف العراقي لتمثال توت عنخ آمون، وعن العلاقة بين المصريين والميتانيين في تلك المرحلة.
أيوة، كان في علاقات طبعا موجودة ما بين مصر والعراق طبعا، وان الحركين دول كانوا ماشيين بالتوازي مع بعض في وقت واحد وكان في علاقات. العلاقات دي كانت طبعا عبر المدخل الشرقي بالنسبه لمصر، وحتى ان الجيوش المصريه في بعض الفتوحات بتاعتها لتامين حدود مصر الشرقيه وصلت لنهر الفرات وسموه بالنهر المعكوس.
دكتور، كيف وصل التمثال للفرعون المصري توت عنخ آمون، وهل يؤرخ ذلك الى كشف جديد من الممكن ان يقدم معلومات جديده عن العلاقات المصريه مع شمال العراق في هذه الفتره؟
هو طبعا احنا بنتكلم في الموضوع عن العراق ككل، مش مكان معين في العراق عشان نقسمه اكراد او شمال العراق او جنوب العراق. العراق كله كوحده واحده وكاقليم واحده واحد طبعا، ده مهم جدا. انما من ناحيه الوجود علاقات، ايوه كان في علاقات. انتقال قطعه اثريه من مصر في هذا التوقيت في عصر الدوله الحديثه الى العراق ده شيء وارد جدا، لان كان في زي ما قلت حضرتك تبادل عبر الطريق البري اللي هو طريق شمال سيناء.
امين المجلس الاعلى للاثار الدكتور زاهي حواس قال في تصريحات نشرت هنا في القاهرة قبل أيام إن الإمبراطورية المصرية كانت مسيطرة على مناطق سوريا وفلسطين والعراق بالكامل قبل 3000 عام. ويتفق رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية الدكتور محمد عبد المقصود مع هذا الطرح، ويزيد على ذلك بأن علاقات قامت وتزاوج بين مصر ودول الشرق وظلت هناك حاميات مصرية مقيمة.
هو طبعا كان زي ما قلت لحضرتك وكان تأمين لحدود مصر الشرقية، فوصلت الفتوحات المصرية حتى نهر الفرات زي ما قلت لحضرتك طبعا، إنما مرورا بسوريا وفلسطين وكل الأماكن دي كان فيها علاقات بينها وبين مصر، والمصريين أقاموا فيها حاميات موجودة، وكان في قلاع مصرية موجودة في هذه الأماكن، وكان في طبعا سياسة مصرية تعتمد على جلب أولاد هؤلاء الأمراء والملوك لأنهم يكونوا موجودين في مصر، وسياسة التزاوج اللي تمت طبعا ما بين ملوك مصريين وما بين فتيات من هذه الأقاليم طبعا. فطبعا ممكن يكون ده حصل في وقت حروب الحرب طبعا، أو ممكن يكون برضه في عصر رمسيس الثاني.
هل يعني الكشف عن هذا التمثال أن هناك مساحة تحرك من جانب الأثريين المصريين لمحاولة اكتشاف حدود الدولة المصرية القديمة؟
هو طبعا اللي بيغلق دلوقتي عندنا أعمال حفر وتنقيب بتتم في منطقة شمال سيناء، وهي المنطقة اللي كانت معروفة باسم مدخل مصر الشرقي، اللي من خلالها نقدر نعرف كل الاتصالات اللي تمت ما بين مصر وما بين دول الشرق وكل الفتوحات المصرية، خاصة احنا كشفنا دلوقتي عن القلعة المصرية اللي كانت معروفة باسم قلعة سارو، اللي هي مقر قيادة الجيش المصري اللي انطلق في كل الغزوات او في كل الفتوحات المصرية اللي كانت في اتجاه الشرق. ومن خلال هذه القلعة والنقوش اللي بتكتشف فيها دلوقتي هنقدر نكتشف مزيد من المعلومات عن علاقات مصر بدول الشرق القديم والموانئ القديمة.
ولا يرى رئيس القسم الثقافي بوكالة الأنباء الرسمية المصرية الشرق الأوسط أيمن القاضي أن اكتشاف تمثال توت عنخ آمون في شمال العراق يمثل مفاجأة.
ليس من المفاجأة أن نكتشف تماثيل لتوت عنخ آمون أو حتى رمسيس الثاني في مناطق شاسعة وبعيدة عن الإمبراطورية المصرية القديمة حسب ما كان وضعها، بسبب ان الفتوحات والغزوات المصري للمصر القديم خاصة شخصية عسكرية مثل حور محب وأحمس وغيرهم كانت مسيطرة على مناطق كبيرة جدا من القارة الأفريقية. ففي سوريا وفلسطين والعراق قبل 3000 عام كانت الفتوحات المصرية للمصر القديم ورحلات تجارية تجوب هذه المناطق.
مستمعينا الأعزاء، سلطت حلقة اليوم من برنامج أجيال الضوء على موضوع اكتشاف أول تمثال فرعوني في قلعة فرعون شمال مدينة توك والعلاقات التي ربطت الدولة الميتانية وفراعنة مصر. شكرا لمراسلنا في توك عبد الخالق سلطان ولمراسلنا في القاهرة أحمد رجب، وهذه أجمل التحايا منهما لمستمعينا ومني أيضا فريال حسين والمخرج نجيب بلائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.